أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الخامس، تقسيمات الوجود، الوجود المادي والمجرد، المدارس المادية والوجود المجرد، الفرق بين المادي والمجرد. انتهينا بحمد الله عز وجل من الدرس الرابع، وتكلمنا فيه عن التقسيم الأول للوجود، إذ قسمنا الوجود إلى وجود ذهني ووجود خارجي، وترتب على ذلك بحث نظرية المعرفة من جهة مصدر المعرفة، ومن جهة أخرى قيمة المعرفة. اليوم إن شاء الله في الدرس الخامس نتطرق إلى التقسيم الثاني للوجود، إذ نقسم الوجود إلى وجود مادي ووجود مجرد عن المادة، ويترتب على ذلك بحث المدارس المادية وبحث الوجود المجرد عن المادة، ومن هنا لابد من التفريق وبيان المائز بين الموجود المادي والموجود المجرد. المقصود بالموجود المادي أي الموجود الجسماني، فالمادة تشير إلى الجسم، والمقصود بالموجود المجرد أي المجرد عن المادة، أي الموجود الذي ليس بجسمين. الموجود المادي كالإنسان والشجر والحجر، هذه أجسام، والموجود غير المادي كوجود الله تبارك وتعالى. بالنسبة إلى الدرس السابق حينما قسمنا الوجود إلى وجود ذهني ووجود خارجي، درسنا أربعة اتجاهات بلحاظ إثبات أو إنكار الوجود الخارجي. فمن أثبت الوجود الخارجي ذهب إلى المدرسة الواقعية والمنهج الواقعي، ومن أنكر الوجود الواقعي ذهب إلى المدرسة المثالية، ومن شكك في الوجود الواقعي ذهب إلى المدرسة التشكيكية، ومن قال بوجود صورة فيها نسبة من الواقع ونسبة من الذهن قال بالمدرسة النسبية. إذن المدارس الأربعة في نظرية المعرفة فرع النظر إلى القسم الثاني للوجود، وهو الوجود الواقعي، كذلك اليوم إن شاء الله، حيث قسمنا الوجود إلى وجود مادي ووجود مجرد، يقع الكلام في إثبات الوجود المجرد. هل يوجد وجود مجرد غير مادي أو لا؟ المدرسة الوضعية المادية أنكرت أي وجود لغير المادة، وهذا عكس ما ذكرناه في الدرس السابق. المدرسة المثالية والمدرسة التشكيكية شككت في وجود أعيان خارجية، والمدرسة المثالية أنكرت وجود أعيان خارجية خارج الذهن. فهذه الأعيان الخارجية سواء كانت مادية أو غير مادية أنكرتها المدارس المثالية وشككت فيها المدرسة التشكيكية. درس اليوم بالعكس، حصل تشكيك للوجود المجرد عن المادة، فنشأت مدارس وضعية. من أبرزها فلسفة أوغست كونت، وهو عالم فرنسي أسس المذهب الوضعي الفلسفي، وهو مؤسس علم الاجتماع الحديث. فهو ينكر ويشكك في الوجودات المجردة عن المادة، ويركز على الوجودات المادية. والمدرسة الثانية مدرسة الكيسيس كارل ماركس. كارل ماركس وهو اقتصادي ألماني جاء بنظريته الماركسية التي ترجع الظواهر إلى الاقتصاد، وأصل يهودي. إذن جملة من المفكرين والفلاسفة يرجعون كل الظواهر إلى شيء معين، مثلا فرويد يفسر كل الظواهر ويرجعها إلى الجنس والعلاقة الجنسية. الكيسيس ماركس كارل ماركس يرجع الظواهر إلى ظاهرة اقتصادية، مشكلة سياسية حقوقية تربوية أخلاقية، يرجعها إلى المادة والاقتصاد. هذان المفكران أوغست كونت وليس كانت، كانت ذاك مفكر ألماني وهو مؤسس المدرسة النقدية صاحب النظرية النسبية، وأينشتاين أيضا يقول بالنظرية النسبية. وأما كونت فهو عالم فرنسي مؤسس علم الاجتماع ومؤسس المذهب الوضعي المادي. إذن فرق بين النظرة المادية الوضعية وبين النظرة النسبية. أوغست كونت وكارل ماركس ذهبوا إلى إنكار كل ما لا يمت إلى العالم المادي بصلة. خلاصة كلامهما: أثبت لي شيئا بالحس أقبله منك وإلا فلا. هذا اتجاه مادي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على أساس مادي نفعي، مفاده لا توجد أي فكرة مقدسة، ولا توجد أي فكرة مثمرة إلا إذا جرت ربحا ودفعت خسارتها. وأي فكرة لا تجر ربحا ولا تدفع خسارة فنحن لسنا معنيين بها. تقول الله موجود، أرسل رسل إلى غير ذلك، هذه الأفكار لا تجر ربحا ولا تدفع خسارة مادية فنحن لسنا معنيين بها. فهم يقبلون هذه الأفكار فيما لو جرت عليهم ربحا أو خسارة. لذلك نلاحظ حينما اجتاح العالم جائحة كورونا، ونحن لا نزال في ظل جائحة كورونا وفيروس كورونا، يستهدف أكثر شيء كبار السن. نجد أن بعض الدول الأوروبية وفي أمريكا تعالت أصوات أن هؤلاء كبار السن عبء على الدولة، ونحن نعاني من نقص في الأجهزة. فإذا دار الأمر بين أن نضع جهاز التنفس على كبير السن أو على الشاب لكي يعيش، فلننزعه من كبير السن ونضعه على الشاب، لأن الشاب عامل ويأتي بربح للدولة، بخلاف كبير السن الذي هو عالة وعبء على الدولة. هذا فكر مادي بحت، هذا يقال له فكر إبراغماتي. وأصلا إطلاق لفظ الفكر عليه فيه نوع من إعطاء الزخم، والأحرى أن نقول تفكير إبراغماتي أو منطق إبراغماتي. والإبراغماتية يعني النفعية. والحال إن هناك الكثير من الظواهر قد لا ندركها بالحواس مباشرتان، وهي الحواس الخامس: اللامسة والذائقة والشامة والسامعة والباصرة، ولكن قد ندركها بشكل غير مباشر. فحينما سقطت التفاحة على نيوتن ووقعت على رأسه، تأمل، قال: لماذا التفاحة نزلت وسقطت من الأعلى إلى الأسفل ولم تتحرك من الأسفل إلى الأعلى؟ إذن هناك جاذبية في الأرض أوجبت سقوط التفاحة إلى الأسفل. وهكذا أديسون مكتشف الكهرباء، حينما سألته سيدة من السيدات: ما الكهرباء؟ وعجز عن تفسير الكهرباء التي تعرف في الفيزياء أنها عبارة عن مقطع، عبارة عن سيل من إلكترونات تعبر مقطعا معينا من سلك. وحينما عجز دعاها وأجلسها على كرسي وأوصل الكهرباء بالكرسي، فلما تكهربت وشعرت بالصعق الكهربائي قالت: ما هذا؟ قال: هذا هو الكهرباء. إذن هناك الكثير من الموجودات المجردة عن المادة كالجن والملائكة والعقل، ولكن نحن ندرك آثارها، فنحن ندرك أثر العقل. والله عز وجل وجود مجرد عن المادة، ونحن ندركه من خلال إدراك آثاره. فقد ورد في الرواية: لا تتفكروا في كنه الله ولكن تفكروا في آثار الله، لأنك لن تدرك كنه الله. الله عز وجل ليس بمحدود وأنت محدود، وأن للمحدود أن يدرك ألا محدود، وأن للمتناهي أن يدرك ألا متناهي. لذلك أفضل برهان يتقبل عموم الناس في الاستدلال على وجود الله هو برهان النظم. إن النظم يكشف عن وجود منظم، إن الأثر يكشف عن وجود مؤثر، إن المعلول يكشف عن وجود العلة. وهذا النظم أشار له الكثير من آيات كتاب الله عز وجل، خصوصا الآيات الواردة في سورة الواقعة: أرأيتم ما تمنون، أنتم تصنعونه أم نحن الصانعون، إلى آخر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال، إلى آخره. هذا إشارة إلى برهان النظم. إذن برهان النظم مفاده إن المعلول يكشف عن وجود العلة. خلاصة الدرس الرابع: الموجودات على قسمين، موجودات مادية وموجودات معنوية، موجودات مجردة عن المادة والجسم وخواص الأجسام. المدارس المادية كالمدرسة الوضعية لأوغست كونت، والمدرسة الماركسية إلى كارل ماركس الذي ركز على الاقتصاد، أنكرت الوجود المادي، أنكرت الوجود غير المادي للأشياء، وادعت أننا لا ندرك ولا دليل بالحواس على الوجودات غير المادية، والحال إننا ندرك الوجودات غير المادية من خلال إدراك آثارها كإدراكنا للجاذبية والكهرباء من خلال آثارها. النقطة الأخيرة: ما الفرق بين الوجود المادي والوجود غير المادي؟ يذكر المصنف فارقين. الفارق الأول: الوجود المادي جسم يمكن أن تشير إليه، يقبل الإشارة، بخلاف الوجود المجرد لا يقبل الإشارة. فالله عز وجل وجود مجرد وهو موجود في كل مكان، ولا يصح أن تقول موجود هنا وليس بموجود هناك. الفرق الثاني: الوجودات المادية فيها قابلية واستعداد وفي حركة وتطور دائم، كنطفة الإنسان التي تتحول إلى علقة ثم تتحول إلى مضغة ثم تتحول إلى عظم مخلق وغير مخلق إلى أن يتحول إلى إنسان ثم إلى أن يموت ويتحلل وهكذا. فالموجودات المادية تنتقل من القوة إلى الفعل، من عالم الاستعداد والقابلية إلى عالم الفعلية والتحقق، بخلاف الموجودات المجردة عن المادة، فإنها توجد هكذا من دون حركتها من عالم القوة إلى عالم الفعل. الخلاصة: يوجد فارقان بين الوجود المادي والوجود المجرد. الفارق الأول: الوجود المادي يقبل الإشارة والوجود المجرد لا يقبل الإشارة. الفارق الثاني: الوجود المادي فيه استعداد ويتحرك من الاستعداد إلى من القوة والاستعداد إلى الفعل والتحقق، بخلاف الوجود المجرد فإنه ليس فيه استعداد وحركة إلى عالم الفعلية وإنما يكون فعليا. هذا تمام الكلام في الدرس الرابع، الدرس الخامس نقرأ حتى نشرع في بيان الدرس السادس. الدرس الخامس تقسيمات الوجود المادي والمجرد. إن إحدى تقسيمات الوجود هي الموجود المادي والموجود المجرد، والمقصود من الموجود المجرد ما يقابل الموجود المادي، ومن هنا يسمى الموجود المجرد بالموجود غير المادي. وتستعمل كلمة المادي في الفلسفة بمعنى الجسماني، يعني جسم، فيكون المجرد بمعنى غير الجسماني، فلا يصدق عليه أنه جسم، ولا تنسب إليه خصائص الأجسام كوجود الله الأقدس، فإنه ليس بجسم ولا يخضع لخصائص الأجسام، ومنها أنه يشمل أنه يشغل حيز من الفراغ. وعلى هذا فالوجود شامل لنوعين من الموجودات، هي الموجودات المادية والموجودات المجردة عن المادة، المدارس المادية والوجود المجرد. إلا أن بعض المدارس المادية كالمدرسة الوضعية وفي طليعتها أوغست كونت، حاشية الأولى. أوغست كونت ولد سنة 1798 ميلادية، توفي سنة 1857 ميلادية، يعني من أعلام القرن التاسع عشر. عالم فرنسي مؤسس للمذهب الوضع الفلسفي، كما وأنه مؤسس لعلم الاجتماع الحديث. كان يعاني من الفقر والضنك الاقتصادي، ألف كتاب محاضرات في الفلسفة الوضعية. يعني الفقر والمادة والجانب المادي أثر في تفكيره. الثاني كارل ماركس، ولد سنة 1818 توفي سنة 1883 ميلادية، وهو يعني الاتحاد السوفيتي قام على فلسفة كارل ماركس وإنجلز على رأي هذين المفكرين، وهو صاحب نظرية المادية الديالكتيكية، أنه هناك تناقضات في حركة الديالكتيك، ويرجع الظواهر السياسية والاجتماعية إلى أساس اقتصادي. والاتحاد السوفيتي قام على إثر الثورة البلشفية التي نشأت في روسيا سنة 1917 ميلادية، وقام بها لينين، ولينين من روسيا ولكن هاجر إلى ألمانيا، ومن هنا قاد الثورة البلشفية وانتصر وأسس الاتحاد السوفيتي القائم على أساس اشتراكي وصولا إلى تحقيق الشيوعية. مفكر اقتصادي وسياسي ألماني، ولد في مدينة ترير من أسرة يهودية. اعتنق وأسرته المسيحية على المذهب البروتستانتي. المذهب البروتستانتي تشكيكي أصلا، يعني كثير من البروتستانت عندهم إلحاد بخلاف الكاثوليك تدينهم أكثر. اهتم بفلسفة هيجل، هيجل اتجاه عقلي، ودرس التاريخ والفلسفة، فنال شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واختص بدراسته الاقتصاد. عمل محررا لجريدة الراين، وكتب كتاب رأس المال. عانى في حياته من الفقر المدقع، فشكل عقدة في حياته انعكست وبصورة مفرطة على آرائه وأفكاره وكتاباته. وكارل ماركس يرجع الظواهر السياسية والاجتماعية وغيرها إلى أساس مشكلة اقتصادية. كذلك فرويد أيضا يهودي، يرجع الظواهر، كل الظواهر، إلى أساس جنسي. جيد، نرجع إلى المات. أوغست كونت وكارل ماركس ذهبوا إلى إنكار كل ما لا يموت إلى العالم المادي المحسوس بصلة، ورفعوا شعار أثبت لي شيئا بالحس أقبله منك وإلا فلا. وتغافل هؤلاء عن أن الموجودات منها ما هي مجرد غير مادية لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال العقل واستنتاجاته وتأملاته كوجود الله تعالى، لأن الحواس الخامس اللامسة والباصرة والسامعة والشامة والذائقة، هذه الحواس الخامس قاصرة عن إدراكها، يعني عن إدراك الوجودات المادية المجردة، قاصرة عن إدراكها يعني بنفسها، عن إدراك ذاتها، ما تدرك ذات الله الحواس الخمس، لكن تدرك آثار صنع الله، لأن الحواس الخمس قاصرة عن إدراكها يعني إدراك الوجودات المجردة غير المادية، وقاصرة عن التحسس بها. ومنها من الموجودات ما هي مادية غير مجردة، وهي بدورها قد تعجز حواس الإنسان الخمس عن إدراك بعض مفرداتها ومواردها. حتى الأمور المادية أحيانا أنت تعجز عن إدراكها، لماذا؟ قال لوجود مانع الحالة دون ذلك، أو لقصور في وسائل التجربة. فالإلكترون، الإلكترون الذي يمثل السالب، لأنه الذرة فيها ثلاثة أشياء، فيها بروتون ونيوترون وإلكترون. الإلكترون هذا يدور حول الذرة، هذا سالب، وفيها بروتون في قلب الذرة، هذا موجب، فيحصل تجاذب بين الإلكترون السالب الذي يدور حول الذرة وبين البروتون الموجب الموجود في قلب الذرة وسط الذرة، ويوجد نيوترون. هذا النيوترون متعادل، لا سالب ولا موجب، وتفصيله في علم الذرة وفي علم الكيمياء، في علم الفيزياء استغفر الله. فالإلكترون والأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية والجاذبية الأرضية وغيرها من المفردات، هذا أين تدرس؟ في الكيمياء والفيزياء، تدرس في الفيزياء لأنها ظواهر طبيعية. أكد عليها العلم، وآمنا نحن ببعضها إيمانا قاطعا على الرغم من أنها لم تخضع بصورة مباشرة لإحدى حواسنا الخامس، بل توصلنا إلى وجودها بطريق غير مباشر. ما هو الطريق غير مباشر؟ من خلال آثارها الدالة عليها بحكم العقل القاطع، الحكم العقل الذي قطع بأن لكل أثر مؤثرا ولكل معلول علة، يعني قانون العلية. فإذا أمكن إثبات الجاذبية من خلال سقوط الأجسام باتجاه الأرض بعد رميها إلى أعلى، وإذا أمكن إثبات وجود التيار الكهربائي من خلال توهج المصباح أو حركة المروحة، أمكن أيضا إثبات وجود الله عز وجل من خلال آثار صنعه وبديع خلقه وفقا لقانون العلية، لكل معلول علة ولكل مسبب سبب ولكل أثر مؤثر ولكل حادثة محدث. فكما أثبتنا وجود الجاذبية الأرضية والتيار الكهربائي وغيرها من الظواهر المادية بطريقة عقلية استدلالية، مع أنها لم تخضع بصورة مباشرة لحواسنا الكهرباء والجاذبية، لم ندركها مباشرة، لم ندرك كنهها كهرباء، سيل من الإلكترونات تعبر مقطع معين من سلك، مع أنها لم تخضع بصورة مباشرة لحواسنا، كذلك الحال بالنسبة إلى الله جل جلاله. احنا ندركها بالأثر، لما تلمس التيار الكهربائي وتجد الصعقة تدرك وجود تيار كهربائي، ولا أنت بالعين المجردة لا ترى السلك الكهربائي وحركة الكهرباء، إذ يجوز لنا إثبات وجود الله الأقداس بطريقة عقلية استدلالية، على الرغم من أنه تعالى لم يخضع بصورة مباشرة لحواسنا من خلال قانون العلية من خلال برهان الناظم. فإذا رضوا لأنفسهم ذلك ولم يرضوه لنا كان كيلهم بمكيالين، وعلى طريقة باؤهم تجر وباؤنا لا تجر. هم أنكروا لوجود دليل ونحن أثبتنا لوجود دليل، كيف هم يقبلون إنكارهم استنادا إلى دليلهم وينكرون ما أثبتناه من وجود الله عز وجل ولم ينظروا إلى دليلنا والعلة التي أوجبت الإيمان بالله عز وجل؟ الفرق بين المادي والمجرد. إن بإمكاننا التفريق بين الوجود المادي وبين الموجود المجرد، في أن الأول وهو الموجود المادي يمكن الإشارة إلى جهة وجوده دون الثاني الموجود المجرد عن المادة، لا يقبل الإشارة فلا جهة له حتى تصح الإشارة إليه. هذا الفارق الأول بين المادي والمجرد، المادي يقبل الإشارة والمجرد لا يقبل. الفارق الثاني، كما أن الموجود المادي فيه استعداد وقوة على التغير والتبدل بالامتداد والحركة من حالة إلى حالة أخرى، ولذا فإن الحركة ملازمة له للوجود المادي، فالحبة تتحول بفعل استعدادها وقابليتها للتغير إلى نبتة، والنبتة إلى شجرة، والشجرة تحمل ثمرا، وهكذا. فإن الموجود المادي في حالة تغير وحركة دائبين، بينما لا نجد هذه الحالة في الموجود المجرد على ما ذهب إليه جمهور الحكماء، يعني غالبية الفلاسفة، يعني هو في عالم الفعلية ما ينتقل من عالم القوة إلى عالم الفعلية، بخلاف الوجود المادي فإنه ينتقل من عالم القوة إلى عالم الفعل والتحقق. هذا تمام الكلام في الدرس الخامس. الدرس السادس، تقسيم الوجود إلى واجب وممكن وممتنع، ثم تقسيم الواجب والممكن إلى واجب وممكن بالذات وواجب وممكن بالغير، ثم يذكر المصنف أربعة أقسام للإمكان. من درس المنطق وخصوصا منطق الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله فإنه قد درس جميع هذه المباحث، فلا داعي للإطالة. المفروض اللي يدرس كتاب نافذ على الفلسفة قد أنهى المنطق، ولا بأس بشرح هذه المصطلحات بشكل موجز ومبسط وسريع. عندنا قضية حملية تتألف من موضوع ومحمول، كقولنا الأربعة زوج، الأربعة موضوع وزوج محمول، هذه القضية الأولى. قضية الثانية، الثلاثة زوج، الثلاثة موضوع حملنا عليها الزوجية، الزوج محمول. القضية الثالثة، الورقة محترقة، الورقة موضوع ومحترقة محمول. إذن عندنا محمولان وهما الزوجية والاحتراق، وهنا توجد ثلاث صور. الصورة الأولى تعبر عنها ويعبر عنها المثال الأول، الأربعة زوجون، هل يعقل الانفكاك بين الأربعة والزوجية؟ الجواب كلا والف كلا. إذن حمل الأربعة على الزوجية ضروري، هذا ما يعبر عن الوجوب، واللزوم، يعني ضرورة الثبوت، ضرورة الإيجاب. مثال الثاني: الثلاثة زوج. الثلاثة فرد وليس زوج، فهل يعقل حمل الزوجية على الثلاثة؟ الجواب: هناك ضرورة لسلب الزوجية عن الثلاثة، لأن الثلاثة فرد وليس زوجان. إذن القضية الأولى تشير إلى ضرورة الثبوت، ضرورة الإيجاب، الأربعة زوجون. القضية الثانية تشير إلى ضرورة السلب، ضرورة سلب الزوجية عن الأربعة، يعني تشير إلى الامتناع. إذن المادة الأولى تشير إلى الوجوب، وجوب حمل الزوجية على الأربعة. القضية الثانية تشير إلى الامتناع والاستحالة، امتناع حمل الأربعة على الثلاثة، استحالة حمل الأربعة على الثلاثة. هاتان ضرورتان، ضرورة الوجود وضرورة السلب، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب. الصورة الثالثة: الورقة محترقة. هل هناك ضرورة لحمل الاحتراق على الورقة؟ لا. هل هناك ضرورة لسلب الاحتراق عن الورقة؟ لا. يعني الورقة يمكن تحترق ويمكن ما تحترق إذا كانت مبتلة، فهناك سلب للضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب، وهذا ما يعبر عنه بالإمكان الخاص. الإمكان الخاص يعني ما فيه سلب للضرورتين. تقول: الإنسان ممكن الوجود، يعني يمكن يوجد ويمكن يعدم، لا وجود ضروري ولا عدم وجود ضروري، لا يوجد فيه ضرورة الإيجاد ولا ضرورة الامتناع والسلب. إذا تم الكلام في هذه القضايا الحملية الثلاث، كذلك يقولون عندنا أقسام ثلاثة للوجود: واجب الوجود كالله عز وجل، ممتنع الوجود كشريك الباري شريك الله عز وجل، مستحيل يمتنع أن يوجد، وممكن الوجود كوجود الإنسان والحيوانات والنباتات، لا توجد ضرورة لوجودها ولا توجد ضرورة لسلبها. هذا تمام الكلام في تقسيم الوجود إلى ثلاثة أقسام. وعرفنا أن الوجود، الوجوب والامتناع والإمكان بلحاظ الحمل، حمل المحمول على الموضوع. فهل حمل الموضوع، حمل المحمول على الموضوع ضروري فيصير واجب، أو حمل المحمول على الموضوع ممتنع مستحيل، يعني ضرورة السلب فتصير استحالة، أو حمل المحمول على الموضوع لا ضروري الوجود ولا ضروري السلب، يعني سلب الضرورتين؟ هذا الإمكان. إلى هنا أخذنا الإمكان والوجود بلحاظ ذاتهما، فواجب الوجود واجب لذاته، والإنسان ممكن الوجود لذاته، وعدنا واجب الوجود بالغير وممكن الوجود بالغير. المعلول واجب الوجود إذا وجدت علته، والمعلول ممتنع الوجود إذا عدمت علته. فصار واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير، إذا وجد السبب بطل العجب. تقول الإنسان، الحيوان، المعلول واجبون إذا وجدت علته، المسبب واجبون إذا وجد سببه. بعد بالعكس، المعلول مستحيل إذا عدمت علته، المسبب مستحيل إذا عدم سببه، الحادثة مستحيلة إذا عدم محدثها، الأثر مستحيل إذا عدم مؤثره ومحدثه، والعكس بالعكس، المعلول واجب إذا وجدت العلة، المسبب واجب إذا وجد السبب. إلى هنا أخذنا تقسيم الموجود، قلنا هكذا، الموجود إما ممكن وإما واجب، ولا نقول إن الموجود مستحيل لأنه ليس بموجود، وبالتالي إما، يعني إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع، إما نسبة المحمول إلى الموضوع واجبة أو ممكنة أو مستحيلة، والوجوب والإمكان إما بالذات وإما، والوجوب والاستحالة إما بالذات وإما بالغير. ثم يشرع المصنف في بيان الإمكان وأقسامه، وبين أربعة أقسام. أول قسم الإمكان الخاص، الإمكان الذاتي، وهو سلب الضرورتين وأخذنا. ثم القسم الثاني الإمكان العام، نشرحه إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار، الواجب والممكن والممتنع. إن نسبة أي محمولين إلى أي موضوعين إما أن تكون ضرورية لا يصح فيها الانفكاك، هذا القسم الأول، كنسبة الزوجية إلى الأربعة في قولنا الأربعة زوج، وإما قسم الثاني، وإما أن لا تكون ضرورية كنسبة الاحتراق إلى الورقة، هذا الممكن في قولنا الورقة محترقة. قسم الثالث المستحيل، أو أن تكون ضرورية السلب كما في قولنا الثلاثة زوجون. ففي المثال الأول الوجوب يعبر عن النسبة بالوجوب، أي وجوب نسبة المحمول إلى الموضوع. القضية الثانية كما ويعبر عن النسبة في المثال الثاني بالإمكان، أي إمكان نسبة المحمول إلى الموضوع وإمكان عدم نسبة المحمول إلى الموضوع. وأما بالنسبة في المثال الثالث فيعبر عنها بالامتناع، أي امتناع نسبة المحمول إلى الموضوع. والنسب الثلاث هذه يعبر عنها في علم المنطق بمادة القضية، بحث الموجهات تذكر. وعلى غرار ما تقدم من أنماط نسبة المحمول إلى الموضوع، ذكر الفلاسفة أن الوجود حينما يحمل على موضوع من الموضوعات فإن نسبته إليه قد تكون واجبة كنسبة الوجود إلى الله في قولنا الله موجود، حيث ثبت في برهان الإمكان كما سيأتي الحديث عنه في آخر درس، درس العشرين، إثبات وجود الله عز وجل. إن الوجود بالنسبة لذات الحق تعالى، الله عز وجل، الوجود واجب لازم، ويسمى هذا الموضوع بواجب الوجود. وقد تكون نسبة الوجود إلى الموضوع ممتنعة فيسمى الموضوع بممتنع الوجود، كما لو قيل بأن شريك الباري موجود فإن النسبة هنا ممتنعة، إذ لا يمكن أن ينسب الوجود إلى الشريك المفترض لله جل وعلا كما هو ثابت في أدلة التوحيد، وتبحث في علم العقائد وعلم الكلام. صورة ثالثة الإمكان، وقد لا تكون نسبة الوجود إلى موضوعين مثل الإنسان الاحتراق إلى احتراق الورقة وقد لا تكون نسبة الوجود إلى موضوع واجب ولا ممتنع فيسمى بالممكن، كالإنسان مثلا حينما يقال أنه موجود فإن الوجود بالنسبة إليه للإنسان غير ضروري الإيجاب ولا ضروري السلب، بل وجود الإنسان ممكن. البحث الثاني، الواجب والممتنع بالذات وبالغير. إلى هنا أخذنا الواجب والممتنع بالذات، الواجب بالذات الله عز وجل، الممتنع بالذات شريك الباري. خوب الواجب بالذات، الواجب بالغير، والواجب والممتنع بالغير، الإنسان إذا وجدت علته وإذا لم توجد علته. إذا وجدت العلة صار واجب بالغير، إذا انتفت العلة صار مستحيل بالغير. الواجب والممتنع بالذات وبالغير. والواجب قد يكون واجبا بالذات كوجود الله جل وعلا، فإنه واجب الوجود بالذات بخلاف المعلول الذي يجب وجوده لوجود علته، فهو واجب بغيره يعني بعلته، إذ أن المعلول يجب وجوده حين وجود علته. فالإنسان مثلا إنما يجب وجوده بوجود علته، يعني إذا تزوج ينجب، من دون زواج كيف ينجب أولاد؟ ومن هنا قيل الشيء ما لم يجب لم يوجد. الشيء ما لم يجب يعني ما لم توجد علته لم يوجد. متى يجب؟ إذا وجدت العلة، والعلة مثلا في الإنجاب الزواج، وأن كان في هذا الزمن حتى بالحرام وحتى بالاستنساخ. والممتنع أيضا قد يكون ممتنعا بذاته كشريك الباري، وقد يكون ممتنعا بغيره كالمعلول الذي يمتنع تحققه بسبب عدم وجود علته. فالزجاج يمتنع انكساره بسبب عدم وجود علة الانكسار. لذلك إبراهيم الخليل لما حطم الأصنام جعل الفأس على رأسك على كتف كبير الأصنام، وحينما قال قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وقال بل فعله كبيرهم، لم يتقبلوا لوضوح قانون العلية والمعلولية عندهم. الإمكان وأقسامه. ذكر الفلاسفة أقساما للإمكان، نجمل ذكر بعضها بما يلي. القسم الأول الإمكان الخاص، الإمكان الذاتي. لماذا إمكان خاص في مقابل الإمكان العام؟ الإمكان الخاص سلب الضرورتين، الإمكان العام سلب ضرورة واحدة، فيصير الإمكان الخاص أخاص والإمكان العام أعام. وبعد الإمكان الخاص هذا متعارف عند الخواص وهم المناطق وأهل العاق، والإمكان العام موجود عند عوام الناس وفي الاستخدامات العرفية. الإمكان الخاص الذاتي وهو سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم من موضوع ما. فحينما تقول الإنسان ممكنون نعني به سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم منه، وبعبارة أخرى إنه بحد ذاته مجردا عن أي شيء، فلا يقتضي هذا الإنسان الوجود ولا يقتضي هذا الإنسان العدم، ولا يقتضي التأخر ولا التقدم، ولا البياض ولا السواد، وإنما سمي هذا بالإمكان الخاص لأنه أخص من الإمكان العام، الإمكان العام الذي هو المعنى اللغوي للإمكان والدارج بين الناس. الثاني الإمكان العام. المراد بالإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق. تقول واجب الوجود الله، ممكن الوجود، ممكن الوجود يعني في مقابل استحالة الوجود، يعني تريد تقول الله عز وجل وجوده ليس بمستحيل، وجوده ممكن. فهنا سلبت الضرورة يعني سلبت ضرورة الاستحالة عن الطرف المقابل لواجب الوجود وهو استحالة الوجود. أما الطرف الموافق الله بحد ذاته واجب أو ممكن، هذا ساكت عنه. فهنا سلب ضرورة واحدة فقط، سلبنا ضرورة الاستحالة تقول هكذا: الله عز وجل واجب الوجود بذاته، وهو ممكن الوجود وليس بمستحيل. فهنا ممكن الوجود ناظر إلى سلب ضرورة الاستحالة، فهنا سلب الضرورة عن الطرف المقابل. ما هو الطرف المقابل لواجب الوجود؟ الاستحالة. مع السكوت عن الطرف الموافق، ما هو الطرف الموافق؟ أن والله عز وجل واجب الوجود أو ممكن، هذا مسكوت عنه، فهذا إمكان عام. لذلك يصح أن تقول الله ممكن الوجود، الإنسان ممكن الوجود. في هاتين القضيتين، الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود، ناظر إلى الطرف المقابل، يعني سلب ضرورة الاستحالة، سلب الامتناع، امتناع الوجود عنهما. لكن الطرف الموافق، هذا الإنسان الله، هل هو ممكن أو واجب؟ مسكوت عنه. الطرف الموافق في قولك الإنسان ممكن الوجود، الطرف الموافق إمكان الوجود. في قولك الله ممكن الوجود، الطرف الموافق واجب الوجود. وهكذا، هذا الآن ضربنا مثال على إمكان الوجود، الآن على الاستحالة. تقول هكذا: شريك الباري ممكن العدم، الإنسان ممكن العدم. هنا أنت تسلب ضرورة الوجوب، تقول شريك الباري ممكن العدم، يعني وجوده مو ضروري. الإنسان ممكن العدم، يعني وجوده ليس بضروري. أما هو بحد ذاته ممكن أو مستحيل، مسكوت عنه. الإنسان بحد ذاته ممكن، وشريك الباري بحد ذاته مستحيل. هذا تمام الكلام في الإمكان العام. القسم الثالث، الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي تقول مثلا هكذا: يمكن إنسان إلى 50 إيد، إلى 20 رجل، إنسان له رأسان، ممكن أن يقع أو لا؟ ممكن أن يقع، يعني ليس بمستحيل، يعني ما يلزم من اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، يعني ليس بمستحيل. فهذا مراد إمكان وقوعي. القسم الرابع، الإمكان الاستعدادي. والإمكان الاستعدادي لا يكون إلا في المادة، يعني الحبة يمكن أن تكون نبتة، والنبتة يمكن فيها استعداد أن تكون شجرة، والشجرة فيها استعداد أن تثمر، النطفة فيها استعداد أن تكون مضغة، والمضغة أن تكون علقة، والعلقة ممكن أن تكون مضغة، والمضغة ممكن أن تكون إنسانا. نقرأ هذه المباحث. الثاني، الإمكان العام، وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق. فقد يكون الطرف الموافق مسلوب الضرورة أيضا، وقد لا يكون كذلك، لا يكون مسلوب الضرورة. بيان ذلك إن الإمكان العام على نحوه، فقد يكون سلبا لضرورة السلب، كما في قولنا الإنسان ممكن الوجود والله ممكن الوجود. ففي المثال الأول الإنسان ممكن الوجود، والثاني الله ممكن الوجود، سلب ضرورة العدم، أي أن العدم غير ضروري بالنسبة للإنسان وغير ضروري بالنسبة لله جل وعلا. وأما الطرف الموافق وهو الوجود، فقد يكون مسلوب الضرورة أيضا كما في المثال الأول، الإنسان ممكن الوجود، إذ أن الوجود بالنسبة للإنسان غير ضروري، كما أن العدم بالنسبة إلى الإنسان ليس ضروريا. وأما بالنسبة للطرف الموافق في المثال الثاني، الله ممكن الوجود، فإن ضرورة الوجود غير مسلوبة عن الله عز وجل، إذ أن الوجود بالنسبة لله تعالى ذاتي لا ينفك عنه، فهو واجب الوجود لذاته، وممكن الوجود لنفي ضرورة الاستحالة والامتناع. هذا الآن مثال إلى الإمكان بلحاظ الوجود، إمكان عام بلحاظ الوجود. الآن الإمكان العام بلحاظ العدم، وقد يكون سلبا لضرورة الوجود، كما في قولنا الإنسان ممكن العدم وشريك الباري ممكن العدم، فإن ضرورة الإيجاب مسلوبة في المثالين، بمعنى أن الوجود غير ضروري بالنسبة إلى الإنسان وشريك الباري، وأما الطرف الموافق للإنسان وشريك الباري فمسكوت عنه، فقد يكون الطرف الموافق مسلوب الضرورة أيضا كما في المثال الأول، الإنسان ممكن العدم، هذا مسلوب الضرورة، لا وجود ضروري ولا عدم ضروري، فإنه مسلوب لضرورة الوجود وضرورة العدم معا، فلا الوجود ولا العدم ضروريان بالنسبة إلى الإنسان. المثال الثاني، وقد لا يكون مسلوبا للطرف الموافق كما في المثال الثاني، شريك الباري ممكن العدم، فإن ضرورة العدم غير مسلوبة عن شريك الباري، هو مستحيل الوجود ممتنع الوجود، بمعنى أن العدم ضروري بالنسبة إلى شريك الباري، وهو مقتضى أدلة التوحيد النافية لوجود آلهة غير الله. قال تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تجدر الإشارة إلى أن وجه تسمية هذا الإمكان بالإمكان العام يعود إلى أن هذا المعنى للإمكان هو المعنى الأعم له، لأن الإمكان الخاص سلب الضرورتين معا، ضرورة الوجود وضرورة الامتناع، وأما الإمكان العام سلب إحدى الضرورتين، إما ضرورة الوجود أو ضرورة العدم، كما يسمى هذا الإمكان إمكان عامية، الإمكان العامي، لأن الإمكان بهذا المعنى هو الدارج حين الاستعمال عند عوام الناس، يسلبون ضرورة واحدة للضرورتين، بخلاف الإمكان الخاص صائد عند المناطق. القسم الثالث الإمكان الوقوعي، هذا الاصطلاحات، اصطلاح الثالث، ويعني إمكان وقوع وتحقق شيء من الأشياء، فلا يلزم من فرض وجوده محال ولا محذور، كإمكان وجود إنسان له رأسان، وكإمكان اصطدام القمر بالأرض، وإنما يمتنع وقوع الشيء إما لكونه محالا في ذاته، يعني بحد ذاته، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما في شيء واحد، يعني هذا موجود وهذا عدم، صار اجتماع للنقيضين، هذا ليس بموجود وليس بمعدوم، لزم ارتفاع النقيضين، لأن الوجود والعدم نقيضان، معروف المراد بالنقيضين أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجودي، مثل إنسان لا إنسان، حجر لا حجر، ما يصير هذا الشيء هو إنسان ولا إنسان، يلزم اجتماع النقيضين، وما يصير هذا الشيء لا إنسان وليس لا إنسان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو لكونه محالا لغيره كاستحالة وجود المعلول لعدم علته، فالمعلول في حد ذاته ممكن إلا أنه استحال تحققه لعدم تحقق علته المفيضة له، إذ من الواضح أن المعلول عدم عند عدم علته. القسم الرابع والأخير، الاصطلاح الرابع والأخير، الإمكان الاستعدادي، وهو قابلية مكنونة، قابلية عن استعداد، وهو قابلية مكنونة في شيئين، محفوظة في شيء تؤهله لأن يكون شيئا آخر، كقابلية النطفة أن تكون إنسانا، وهذا الاستعداد ينحصر وجوده في الموجودات المادية، إذ أنها في حركة ونمو دائبين، فالنطفة تتحول إلى علقة، والعلقة تتحول إلى مضغة، إلى أن تكون إنسانا، والإنسان يتطور ويتغير من مرحلة إلى أخرى، وهكذا. ما الفارق بين الإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي؟ الإمكان الاستعدادي خاص بالماديات، أما الإمكان الوقوعي يشمل الماديات والمجردات عن المادة، ويختلف الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الوقوعي في أن الأول الإمكان الاستعدادي مختص بالماديات ولا يشمل المجردات، لأن المجردات توجد وهي كاملة يعني فعلية، فلا تغير، ما تنتقل من عالم القوة إلى الفعل ومن الاستعداد إلى التحقق، فلا تغير ولا تطور فيها المجردات، وأما الماديات فإنها في حالة تطور وتغير، بخلاف الإمكان الوقوعي فإنه شامل للماديات والمجردات على حد سواء. هذا تمام الكلام في الدرس السادس. الدرس السابع وهو من أهم أبحاث الفلسفة، الجوهر والعرضية عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.